أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان لنا أن ندخل في بحث الشرك في خروج بعض الأوقات عن محل الابتلاء أو دخوله، وما هو حكم هذا الشرك. لكن الله هناك مطلب لابد من ذكره قبل الدخول في بحث الشرك، فلذا نؤجل البحث عن الشرك بعد ذلك. المطلب هو اثاره المحقق النعيمي، حيث ذكر كما في فوائد الاصول ان خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء كما يكون لعدم القدرة العادية على التصرف فيه، كذلك يكون لعدم القدرة الشرعية عليه. ويمثل لخروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية بما كان أحد الأنواعين الذين نعلم بنجاسة أحدهما كان ملكا للغير، كان ملكا للغير. نعم، نعلم أن أحدهما نجس، وفي نفس الوقت نعلم علما تفصيليا بأن أحدهما المعين مصوب. أحدهما المعين ملك للغير، فكأنه نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ونعلم تفصيلا برصدية أحدهما المعين. وكون ملكا للغير المحقق النعيمي يقول بأنه ملحق خروج بعض الأطراف بعض العلم الإجمالي عن القدرة الشرعية بخروجه عن القدرة شنو العادية، بخروجه عن القدرة العادية. فكنا نلتزم به من جهة تنجيل العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم الإجمالي عندما يخرج أحد الأطراف عن القدرة، كذلك نلتزم به عندما يخرج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية، لأن يتعلق به التحريم، يعني يتعلق به النهي الشرعي بخصوصه، يتعلق النهي الشرعي بأحد الطرفين المعين، هذا مقصود، يتعلق به النهي الشرعي، وأدعى المجنون بنجاة أحد الأنواعين، فهو ألحق، ألحق غير المقدور شرعاً لغير المقدور عقلا وعادة مثلا. وذكر في مقام تعليل هذا الإلحاق بأن عدم القدرة الشرعية على التصرف في ذاك الطرف هو في حكم عدم القدرة العادية على التصرف فيه من جهة استعجال التكليف بالاجتناب عنه. من هذه الجهة هو مثل طرف الخارج عن القدرة العادية أو العقلية، ويستعجل التكليف بالاجتناب عنه، هو مسروق أساسا، هو غير قادر عليه أساسا. يقول كونه غير قادر عليه شرعا وأنت ذلك، إذا هو غير قادر عليه شرعا هو حرام باعتبار كونه معصوم، فتعلق النهي به من جهة النجاسة عليك المستأجر. وقال بأن تعلق النهي بهذا الطرف، تعلق النهي يوجب سلب القدرة. يوجد سلب القدرة عنه. فالأصل أن عمنا لا يدري فيه ويدري في الطرف الآخر بلا معارض، ويدري في الطرف الآخر بلا معارض، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز كما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز عندما يكون أحد أدراكه خارج عن القدرة العقلية، كما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز عندما يكون أحد أدراكه خارج عن القدرة العادية اللي يسموها بالخروج عن محل الجمل اختلاف. عندما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لأنه لا يحق التكليف به، لأنه لا يحق التكليف بذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء أو الخارج عن القدرة أو الخارج عن ماذا أو الخارج عن القدرة الشرعية. ما دام هو خارج عن القدرة الشرعية أيضا لا يحق التكليف به لكل محتاجة، ما دام هو حرام، لأنه مقصود ما معنى أن يتعلق بالنهي من جهة الشرع من جهة وهذا يعني بالتالي ماذا؟ سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، بل يعني بالحقيقة انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي للنجاة أحدهما ينحل، يجب على تقدير أن تكون النجاة في الطرف المقصود مبني عنه من حيث النجاة. فلا علم بالحرمة من جهة النجاة على كل تقدير ينحل العلم الإجمالي. نحو هذا البيان ذكره أيضا في أجل التقريرات. كلام المحقق اللاهين هذا واضح بأنه واضح جدا لأنه يريد أن يدعي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في حال خروج أحد أطراف عن القدرة الشرعية باعتبار الانحلال، كما هو الحال في حالة خروج بعض أطرافها عن القدرة العقلية والعادية. جن انحلال العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا، انحلالا حقيقيا، لأنه لا علم للتكليف الفعلي على كل تقدير. والمنشأ لهذا أن التكليف مستهجن بالفرد الخارج عن القدرة العقلية، وبالفرد الخارج عن القدرة العادية، وبالفرد الخارج عن محل الابتلاء، وكذلك بالفرد الخارج عن القدرة الشرعية. التكليف به مستهجن، فإذا سقط التكليف عنه بعد لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ما تكليف به بعد من جهة العلم الإجمالي، من جهة النجاسة، فينحل العلم الإجمالي. وبهذا يصب على التنجيز من جهة الانحلال الحقيقي على النحو الذي تقدم في ماذا؟ تقدم في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو خروج بعض الأطراف عن القدرة العقلية. هيجي نبدأ بعبارة أخرى، كأنه يريد أن يقول بأن كما أن الخارج عن القدرة لا يمكن تعلق التكليف به، فعلا وجدت أن لا يمكن تعلق التكليف به، يعني نقطة يعني واضحة كما ما تقدم، غير المردود كما لا يعقل أن يتعلق التكليف بفعلا، لا يعقل أن يتعلق التكليف بتركة، لا يعقل أن يتعلق النهي بترك أمر شنو هو ممتنع على المكلف غير مقبول للمكلف، بما تقدم أن النهي إنما هو لغرض إحداث الداعي في نفس المكلف للترك النهي. وهذا مثلا تحذير الداعي في نفس المكلف للسب إنما يعقل عندما يشترط إن كان أن تنقل إرادة في نفس المكلف للسب عندما لم يكون الناري لغرض الداعي الداعي للترك في المعقول جدا شكرا عندما يمكن ان تنقض إرادة الفاعل في نفس المكلف اما لا يمكن ان تنقض إرادة الفاعل في نفس المكلف لكونها غير مقدرة عقلا او غير مقدرة عادة فلا يمكن ان تنقض في نفس الارض إرادة للفاعل حتى نقول لأنه يعقل جعل النهي لغرض إحداث الداعي للترك ويقول لا تنقل حين في إرادة الفعل ومن هنا يكون النهي أيضا بغير المقدور أو المقبول أن التفنيد بالفعل أو الترك بالنسبة إلى غير المقدور يكون غير معقول كأن المحقق النايني يريد أن يطلق هاي الفكرة في محل الجمع كما قرأنا في القرون عن محل الاجتماع لكن قالوا بأنه ماذا بأن التكليف لا يقل لا يتعلق بماذا بالسرد الخارج عن محل الاجتماع لماذا لأن النجم في أهداف الداعي غرض أهداف الداعي في نشر الأرض الترك وهذا هو منترك بنفسه بطبعه هو منترك لأنه لا يصل إليه عادة فما معنى إحداث الداعي للنهي للترك في نفس ما داخل البعث هي بسبب النهي لهذا الغرض والحال أن هذا الغرض متعلق هو نفس الفكرة اللي تطبقها على ماذا على خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية كما إذا كان أحد الطرفين في مثالنا مصوب يعلم علما تفصيليا لكونه مصوب هذا الثناء الأيمن المعين مصوب أو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنعامين وشنو معنى أنه لو تعلق كون النجاسة صادقة في هذا الإنعام المعلوم الأصلية تفصيلا أنه يتعلق به التكليف لماذا؟ التكليف بالاجتماع يعني النهي يتعلق به النهي لا معنى لهذا لماذا؟ لأن المفروض أنه لا يقابل عليه شرعا المفروض أنه هو قد نهى عنه الشارع يعلم تفصيلا لكونه حرام فتيجي دليل آخر يثبت فيه ماذا؟ يثبت فيه الحرمة يثبت فيه النهي لأيضا لو أحدى الداعي للترك هو هذا شيء موجود شيء موجود المفروض أنه هو حرام معلوم الحرمة تفصيلا ومن هنا يكون النهي مستعجل إذا النهي صار مستعجل بعد المسلمين يشترك مع ما تقدم كله في ماذا في عدم تعلق التكليف بهذه الأطراف وبالتالي انحلال العلم إجمالي وبالتالي انحلال العلم الإجمالي بمعنى أنه ليس عندنا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير وإنما على أحد التقدير ما في تكليف ما في تكليف يعني من جهة النجاسة ما في تكليف نحن على التقدير العقل يكون هناك تكليف ولكن هذا مجرد احتمال علم معقول التكليف على كل حال فأين الحل العلمي الإجمالي؟ فإذا الحل العلمي الإجمالي بطبيعة الحال يجب الأصل المؤمن في هذا الطرق بلا شنو؟ بلا معارض مقشي يمنع من جريان الأصل في هذا الطرق فأين الحل العلمي الإجمالي؟ سيد الخير رضي الله عنه انصدم بمس من صدم به المحقق النايم عن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بخروج بعض الأطراف عن فحت القدرة الشرعية kitabi rahim. Kuruyan pada syarai. Lakin anna al-hada jarayan al-asul fattarat al-baqi wa la yajir al-asul mu'annin fattarat al-maqsud fi nisa'an lakin lina al-maqsud la yajir al-asul mu'annin wa ذكر يعني لماذا لا يقول عبد المؤمن هنا؟ ذكر بأنه باعتبار أنه لا أثر لهذا العبد المؤمن، شو فائدة هذا العبد المؤمن؟ بعد العلم لحرمته تفصيلا من جهة حرام هذا حرام بعد العلم لحرمته تفصيلا لا أثر لهذا العبد المؤمن فيه ليس له أي أثر العبد المؤمن، ما يعطيه بشيء ما هو الحنان تجاه هذا الطرف؟ فإذا العاقل المهم لا يجري في الإناء المقصود فيجري في هذا الطرف بالأموال ولهذا يسأل العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز الفرق بينه وبين المحقق النائم واضح محقق النائم يخطط العلم الإجمالي عن التنجيز على أساس الانحلال الحقيقي على أساس الانحلال الحقيقي لأنه يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن القدرة الشرعية كما يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن محل الابتلاء كما يرى استحالة التكليف أو استحالة التكليف استحالة لها المعنى كما يرى استحالة التكليف بالفرد الخارج عن القدرة العقلية فإذا استحال التكليف وفقد التكليف بعد العلم الإجمالي ينحل على غير ما تقدم من خلال الحقيقية لكن السيد خير لا يرى ذلك على ما تقدم السيد خير قال في هذا قال بأن التكليف ليس مشروط بالدخول في محل الابتلاء ليس مشروط بالدخول في محل الابتلاء بل يمكن أن يتعلق التكليف حتى بفرق الخارج عن محل الابتلاء حكم الشلاء ومن هنا التزم بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في محل الكلام بمسألة ماذا؟ بمسألة عدم التعارض بين شنو؟ بين الأصلين تقوم بهما اللي هو مسألة الاقتضاء يعني يرى أن المنجز هو تعارض الأصلين وحيث أن العلم الأصل لا يدري فبالغناء المقصود لأنه لا أثر لهذا الأصل بالنسبة إليه فيجري في هذا الفرد لا معارض ولهذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لكن للانحلال في تمييز حكمي مو للانحلال الحقيقي كما يقول المحقق النعيمي المحقق العراقي تعرض لنفس المطلب اللي ذكره المحقق النعيمي والتزم بشيء آخر محقق العراقي التزم بالتنجيز بعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بخروج بعض الأغراض عن قدر الشرعية يبقى العلم الإجمالي على تنجيز وينجز حتى الطرف المعلومة الرسمية تفصيلا حتى على منجزها وضح الفكرة مع الثان بهذا لأن المنع الشرعي عن هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي من جهة رقمية كما هو المقصود في هذا المثال في هذا المثال أنا نعلم جماعة تفصيلا من نجازة هذا هنا من جهة الشنكونة مقصود وهذا المنع الشرعي في طرف معين من أطراف العلم الإجمالي من جهة الرسمية ولهذا لا يخرجه عن قابلية توجيه النهي إليه من جهة أخرى لا ترجع عن القابلية صحيح يتوجه إليه النهي من جهة الرسمية فلا يمنع من أن يتوجه إليه النهي من جهة الإجابة أي لا يمكن ذلك أن يتوجه إليه النهي من جهة أخرى لو كان يمنع من توجه النهي إليه من جهة أخرى تلك لكم يصحب العلم الإجمالي ويحل العلم الإجمالي لأنه لا يعطي التعلق التكليف بهذا الطرف، فلا علم بالتكليف يجعل على كل تقدير من العلم الإجمالي، لكن يقول له لا يمنح من توجه التكليف إلى نفس هذا الطرف الذي توجه إليه المنع من الجهة الأولى، فإنه يتوجه إليه المنع من جهة شنو أخرى، لأنه يقول أن المعتبر في منجزية العلم الإجمالي المعتبر هو أن يكون كل واحد من الأطراف بحيث لو علمنا بسقوط النجاسة فيه لصح توجيه التكليف إليه، هذا هو المناطق من جزء العلم الإجمالي، عندما تكون أطراف العلم الإجمالي بهذه المثابة يقول هذا الطرف لو سقطت فيه قطرة الدم يتوجه إليه الخطاب بالإشمال، ذات الطرف أيضا لو سقطت فيه قطرة الدم يتوجه الخطاب فيه بماذا بالإشمال عنه، هذا سيتوجه العلم الإجمالي، ولا التكليف على كل تقدير. يقول هذا المعنى موجود في محل الكلام، في محل الكلام موجود، أما بالنسبة إلى هذا القرار، هذا القرار اللي بيننا غير المحرم معلوم الحرمة تفصيلا قواما، لو كان هو النجس لتوجه النهي فيه بالاجتناب، ففيه بالاجتناب يتوجه الوقت مشكلة، وهكذا لو كانت النجاة فاقدة العناية الذي نعلم بكون مصوب تفصيلا يتوجه إليه النهي، لو كان قطرة الدم ساقطة فيه أيضا يتوجه فيه خطاب بالاجتناب عنه من جهة شنو؟ نجاة، من جهة النجاة. يقول ما هو المشكلة في ماذا في أن يتوجه نهي إلى شيء من جهة ثم يتوجه إليه نهي آخر إليه نفسه من جهة شنو؟ من جهة أخرى. ويذكر أمثلة كثيرة على هذا، يقول هذا أصلا يلزم منا أن نمنع تعدد النوع المتعلقة بالشيء واحد من جهات شنو متعددة، لازم هذا الكلام نمنع من بني، ونحن لا أشكال في أن كما يمثل عند من يبني بأمراش بجارية الغير ويحارب يرتكب عدة آثام ويستحق عدة عقوبات، زنا وغاصب وقذف وغشم وإحاحة، تتعدد جهات متعددة نواحي متعددة من جهات متعددة على شيء واحد، ولازمه ماذا؟ تعدد العقوبات، يستحق على عقوبات متعددة تعدد المخالفة، فما هو مشكلة من هالجهة في محل كلام غير مفهومه، هذا هو ان احد الاطراف المعين نهى عن الشارع من جهه الغصبيه، هذا لا يمنع من ان يتوجه اليه نهي من جهه النجاسه، لان يقال لو سقطت فيه النجاسه لا تعلق التكليف بالاجتناب به، اذا التكليف بالاجتناب معلوم على كل تقدير سواء سقطت في هذه او سقطت في ذاك، وهذا معناه عدم انحلال العلم الاجمالي وبقاء العلم الاجمالي على تنكيته، بقاء العلم الاجمالي على تنكيته حتى لو علمنا تفصيلا بحرمته من جهه اخرى، وحتى لو كان هذه الحرمة معلومة وثابتة قبل العلم الإجمالي بالنجاسة، مع ذلك العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، هذا كلمات الأعلام أو ما ذكره الأعلام في هذه المسألة. على كل حال الظاهر أن ما ذكره المحقق العراقي هو صحيح، بمعنى أن لا داعي للالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بخروج بعض أطرافه عن القدرة الشرعية. لا يبقى العلم الإجمالي على التمييز. وقد قلنا نرى أن أثر التمييز يظهر في الطرف الشمالي الآخر. هذا واضح هذا. يبقى على التمييز. لكن هذا وين نقوله يعني نعيد كلام المحقق العراقيين عندما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل عندما يكون من سنخين مختلفين هذا الكلام يجي كلام صحيح من سنخين مختلفين كما في المثال السابق التكليف المعلوم بالإجمال هو حرم الشرب النجس وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن شرب النجس هذا المعلوم بالإجمال التكليف المعلوم بالإجمال هو حرمة شرب شنو؟ المقصود المقصود من جهة الأصلية فإذا هما تكليفان من سنخين مختلفين يجي كلام محط العراقي مضبوط شنو المشكلة فيه يتعلق التكليف الثاني لما تعلق به التكليف الأول تعلق بهذا من جهة يتعلق به التكليف الثاني هذا مقصود تعلق به التكليف من جهة الأصلية صار نجسا يتعلق به التكليف من جهة شنو مش مشكلة فيه هذا وحينئذ العلم الإجمالي يبقى موجود وغير ساقط وغير منحال وينجد حينئذ الأطراف وكلام يكون متين بالنسبة إلى هذا وحتى الانشغال الحكمي نعم بعد ما يجري اللي يقول السيد الخوي رمضان الله نفسه بمعنى أن الأصل العملي يجري في هذا الطرف ولا يعارض للأصل العملي في الإيمان المقصود ليش لا يجري الأصل المؤمن في الإيمان المقصود يقول لأنه لا أثر لجريان الأصل فيه إيمان ما يطلق إيماني تجاه هذا الفعل إيمان معلوم ومغيشي معلوم الحرمة لا نقول له كل انخلال الحقيقة لما يخرج بمعنى أن الأصل يجري في هذا الطرف العارض بالأصل في ذات الطرف وذلك للفكر اللي قال عن محقق العراقي لأنه تتعدد جهات تتعدد نواهي تتعدد الجهات ولازمه تعدد الأفعال أي غير شيء مهم للإنسان من ناحية من ناحية نهي معين هذه الحرمة المحتملة من جهة النجاسة في العلاج المقصود الأصل لا مؤمن وهم من ناحية وإن كان هو يعلم بأنه يلتقي الحرام ويستحق لكن العقاب من جهة الأصلية يعلم به أما العقاب من جهة حرمة الشرب النجس المحتملة هذا يمكن التأمين عنه بالعقل شنو؟ وثمرته ما تخفيف العقاب عنه هذا لا يعقل بعقابين عقاب من جهة الوصلية وعقاب من جهة شنو؟ شرب النجس لا العقل المؤمن يجي عندنا من ناحية حرمة شرب النجس المحتملة في هذا الضرر ثلاثة أمام من هذه وأشتكي إن المقصود تتحمل العقاب الذي يترتب على حرمة الشر المقصود ما قرر جريان العقل فيه إذا جاء فيه العقل يحرم بالعقل في الطرف وهذا يجري التنجيد بعد ما ينحل العلم الإجمالي حتى حكما لأن من خلال الحكم الذي ما لاحظ جريان العقل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض بينما هنا له معارض فلا ينحل حقيقتان ولا ينحل حكمان. وعلى معنى بقاء العلم الإجمالي على شنو؟ على تمجيده. لكن متى حينما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من صنفين مختلفين. وأما إذا كان من صنف واحد كما في نفس المثال السابق، لأنه نفترض أن العلم التفصيلي هو بنجاسة أحدهما المعين، لأن علم الإجمال بنجاسة أحدهما، وهناك علم آخر تفصيلي بنجاسة هذا المعين. مقصود يعلم تفصيلا بنجاسة هذا البناء الأيمن، ويعلم إجمالا بأن أحد البناء إما هذا الأيمن أو هذا شنو نجس، فيكون التكليفان من صنف واحد. إذا كان كذلك حينئذ يدخل في مسألة متقدمة، وفرضنا أن ماذا عن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيه فيها، وهي مسألة ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم الحرمة تفصيلا، معلوم الحرمة تفصيلا، كما إذا كان هو على في الآن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناء ويعلم تفصيلا لأن هذا الإناء نجس، على كل حال هذا نجس، على نجس على كل حال. هذا يوجد الخلاف على العلم الإجمالي يعتبر ما تقدم، وإن كان هناك خلاف لأن هذا الخلال هل هو الخلال حقيقي أو هو الخلال ماذا أو هو الخلال حكمي أو هو الخلال حكمي، هذا خلاف هناك في محله. بس هو يكون في تلك المسألة إذا تعلق العلم التفصيلي، إذا علم المكلف بثبوت التكليف التفصيل المعلوم بالإجمال في ماذا؟ في أحد الإناءين المعين، هذا يجب خلال العلم الإجمالي. فهنا نلتزم بانحلال العلم الإجمالي وسقوطه على المنجزين جهة الانحلال. فالمحقق النعيمي الظاهر من كلام عمر نظر إلى هذا الفرق، الفرق الثاني نعود إلى الفرق الأول كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها، الأمثلة التي ذكرها كلها التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من صنفين مختلفين، مختلفات في الصنف. فنعود إلى الفرق الأول، إذا كان كلامه مصطبع على الفرق الأول فالجواب هو ما تقدم ما ذكره المحقق العراقي من أنه لا علم بسقوط التكليف في محل الكلام، بإمكانه أن يتوجه المال إلى الفرد الخارج عن القدرة الشرعية، وبهذا يكون مكلف عالما بثبوت التكليف على كل تدبير، والعلم الإجمالي باقي ولا منحل حقيقة ولا منحل حكما، ويبقى على سبيل الله. وصلى الله عليه وسلم.